إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ما هي الملاحم وما هي الملحمة؟ هي الحرب وموضع القتال. الملحمة الحرب وموضع القتال، والجمع الملاحم، وهو مأخوذ من اشتباك الناس واختلاطهم فيها. اشتباك الناس والاختلاط، كاشتباك لحمة الثوب بالسدى، وقيل من اللحم يعني لكثرة لحوم القتلى فيها سميت بالملحمة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد الدعاء عند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. أو لفظ آخر: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، حين يلحم بعضهم بعضا. والمقصود بالملحمة الكبرى، وأكثر ما استفدنا حقيقة جزاه الله خيرا من كتاب الشيخ محمود عطية، وأنصح باقتناء هذا الكتاب فقد جاء أشراطها، لأنه كتاب طيب مبارك ومصدر أصيل نافع في هذا الباب العظيم، فليحرص طلاب العلم على اقتناء هذا الكتاب، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل من مؤلفه. وهناك كذلك أشرطة في هذا الموضوع في أشراط الساعة للشيخ محمود حفظه الله، يعني فقد جاء أشراطها أشرطة في هذا الموضوع الطيب، وهي موجودة والحمد لله يعني في عمان والأردن يمكن الاستفادة منها. الملحمة الكبرى المراد بقتال الروم، وقد تكون عدة ملاحم، لكن الموضوع الذي سنطرقه إن شاء الله عز وجل بما يتعلق بالملحمة الكبرى وهي قتال الروم، وهنالك علامات بين يدي هذه الملحمة، وهي خراب يثرب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس والعمران بكثرة الرجال والعقار والمال. عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة وهو ظهور القتال العظيم مع الروم، هذا المراد. وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، هذه يعني مثل العقد يتبع بعضها بعضا. العلامة الثانية فتح جزيرة العرب وفتح فارس، كما في حديث نافع رضي الله عنه وهو ابن عتبة يقول: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قوم من قبل المغرب، من قبل المغرب جاء النبي صلوات الله وسلم عليه قوم من قبل المغرب، يعني مغرب المدينة، عليهم ثياب الصوف، فوقفوه عند أكمة، وهو الأكمة التل، فإنهم لقيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد قال فقال في نفسي ائتهم فقم بينكم وبينه لا يختارونه. كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمنونه بآبائهم وأمهاتهم وأنفسهم وأموالهم، وكان حبهم حبا صادقا حبا حقيقيا. وخشي ذلك الصحابي رضي الله عنه بشأن سائر الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين أن يقتل في غفلة أو خطاء أو خديعة. قال ثم قلت لعله نجي، يعني يناجيهم، لعله نجي معهم يناجيهم، فخاف عليه أن يختار وأن يقتل خطية أو في غفلة أو في خديعة، لكن قال لعله يناجيهم ويسر الحديث معهم. فأتيتهم فقمت بينهم وبينه، قمت بينهم وبينه، وهذا من باب الأخذ بالأخبار لحماية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عز وجل. فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي. كانوا يسمعون الحديث، يستمعون بحفظ التطبيق العمل بمقتضى ذلك بتزكية النفس واستعدادا للانتثار بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عز وجل. ثم فارس فيفتحها الله عز وجل. ثم تغزون الروم فيفتحها الله. ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. وهذا كما قال الله عز وجل والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون، المشركون يكرهون ويجتمعون ويعدون العدة والعتاد والقوة، يستخدمون التقنيات لتدمير أهل الإسلام، ولكن الله عز وجل غالب على أمره، والغلبة لا بد أن تكون لأهل الإسلام، ولا بد أن تكون هذه الفتوحات، فهذه الفتوحات إضاءات لنا وتعزية وتلوى على كل ما نرى مما يؤلم ومما يحرق هذه القلوب. وهذه كلها تدفع عنا اليأس وتنشط القلوب والنفوس للعمل بمقتضى الكتاب والسنة ولكل أجل كتاب. وقبل أن أنسى، من جملة أقوال العلماء في تفسير قوله سبحانه وتعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، قالوا قولين. قالوا القول المعروف إن الكفار ليس لهم سبيل على أهل الإيمان ما داموا على الإيمان الحق، هذا واضح مبين. وقول آخر، والقولان لا يتناقضان بل يفسر بعضهما الآخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن للكفار أن يستأثروا بيضة المسلمين أو أن يبيدوهم بالكلية، يعني لا يستطيعون مثلا إبادة أهل فلسطين بالكلية أو أهل العراق أو أهل أفغانستان إلى آخره. هم يحاولون ويبدون الأسباب، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، والله عز وجل فتتكفل بحفظ أهل الإيمان. ومن هنا جاء هذا التفسير وهو تفسير طيب، ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فتظل هذه البقية الباقية مع الضعف ومع ما هم فيه من حال أليمة. الله عز وجل كما في الحديث الآخر لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. فهذه غزوات وهذه الفتحات ستأتي إن شاء الله عز وجل. وفي لفظ فتقاتلون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تقاتلون الروم فيفتحها الله، ثم تقاتلون الدجال فيفتحها الله. والدجال يعني أن الله عز وجل يجعله مقبورا مغلوبا، يقهره الله ويغلبه ويجعل الغلبة لأهل الإسلام وأهل الإيمان عليه، إذ ليس هنالك مأوى للدجال كما هو معروف. قال إلى آخر الحديث. وكذلك من بين هذه الأمارات الصلح الآمن بين المسلمين والرومان أي النصارى، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فتصالحون الروم صلحا آمنا، يعني صلحا ذا أمن، فتغزون أنتم وهم، يعني أنتم أيها المسلمون وهم أي الروم المصالحون عدوا من ورائكم، فتنصرون وتغنمون الأموال بايا أي ردار، وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون، يعني عن عدوكم حتى تنزلوا بمرج ذي تلول، جمع تل، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. هذا هو بالجنب وشأنهم دائما تجير الأمور لهم، ويفكرون في أي أمر الحقيقة ليكون نهاية المطاف في خدمة عقيدتهم الفاسدة ومنهجهم الباطل. هذا هو المراد من أي غرض سياسي عسكري اقتصادي اجتماعي نفسي، أي شيء لابد أن يزير في النهاية غلب الطريق وغلب التوحيد في زعمهم. الله غالب على أمره ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فيغضب رجل من المسلمين فيدقه، يعني يقتل الصليب، وتأتي رواية أنه سيقتل هذا الرجل الذي قال يغلب الصليب. فعند ذلك تغدر الروم، يعني تنفذ العهد وتجمع للملحمة، تجمع للملحمة يعني تجمع رجالهم ويجتمعون في القتال. وزاد بعضهم في رواية بعض الرواة: فيثور المسلمون إلى أسلحتهم، يقومون إلى هذه الأسلحة فيقتتلون أي معروف، فيكرم الله تلك العصابة يعني الجماعة من المسلمين، يكرمهم الله سبحانه وتعالى بالشهادة: ويتخذ منكم شهداء. لابد من اتخاذ الشهداء من الشهادة والإخوان والجراء والقتل. وفي رواية: فتصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا عدوا من ورائهم، فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرج ذي تلول، فيقوم رجل من الروم فيرفع الصليب ويقول: غلب الصليب. يعني كل قضايا من أجل إيش؟ الثمرة غلب الصليب، دعاية للشرك والدعاية للكفر، مع أن الصليب كما قلت في محاضرة سابقة نقلا عن بعض طلاب العلم أنه مبني شرعا وعقلا على أساس باطل، لأن الصليب هم يعتقدون أنه أداة قتل، أداة قتل، إذا يجب أن يكونوا ألد الأعداء بأداة القتل المذمومة هذه، فكيف يقتلون أداة القتل؟ فهذا سبحان الله مع ما بلغوه من التقنيات والتقدم العلمي، لكنهم ناقضوا يعني ينقضون المسلمات والأمور المعروفة عند أبناء أهل اللب والعقل. إن كان قتل والدك بسيف، تقدس هذا السيف، قتله بمسدس، تعظم هذا المسدس، فأنتم تزعمون أن عيسى عليه السلام قد صلب، فكيف تكون أداة الصلب هذه مقدسة؟ يجب أن يكون أداؤكم للصليب أكثر من أداء أهل الإسلام، ولكن هذا يدل على بطلان عقولهم فضلا عن بطلان معتقدهم. وهذا نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للسداد والرشاد. فإذا كانت هذه المسلمات المعروفة ويزعمون أنهم بلغوا وصلوا من التقنيات العلوم، لكنهم لم يهتدوا سبيلا إلى معرفة التوحيد الحق ولا إلى المنهج السديد، فنسأل الله المزيد من فضله والثبات على الحق والصواب. ويقول: غلب الصليب. فيقول إليه رجل من أهل المسلمين فيقتله، فيغدر القوم وتقوم الملاحم، تقوم الملاحم فيجتمعون لكم فيأتونكم في 80 غارة، فيأتونكم في 80 غارة يعني راية، مع كل راية 10,000، يعني يكون مع كل غارة هذا العدد. هذا إخواني الرجل الذي أصابته الحمية الإسلامية وقتل هذا الإنسان، لكن هناك استعداد، هناك استعداد للدفاع، وليست القضية أن يقوم شخص فتقتل بلد أو تنتهى الحروبات، ولكن هذا هناك استعدادات وهناك جيوش منظمة. فعندما قال قصر غرب الصليب لم يصبر، فكسر الصليب وقتل القاعد، وكان هناك من الاستعداد ما سأبينه إن شاء الله عز وجل في بقية الأحاديث أن النصر لأهل الإسلام. فلابد دائما كما سيأتي إن شاء الله عز وجل من اتخاذ الوقت والمواقيت وتحين الأوقات كما ينبغي مع عدم الاستعجال. قال في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون بينكم وبين بني الأصفر قدرة، فيخبرون بكم، فيسيرون إليكم في 80 غارة، تحت كل غارة 12,000، تحت كل غارة 12,000. كلمة الحين تكررت، وهم النصارى الأعاجم في قبل هرقل كانوا في روما، ومع هرقل في القسطنطينية، قبل هرقل في روما، لأن وردت بعض النصوص تتعلق بلفظ روميا وكذا، ومع هرقل في القسطنطينية. المسألة الأخرى وهي ما يتعلق بفسطاط المسلمين يوم الملحمة، المراد الفسطاط المدينة التي فيها مجتمع الناس، الفسطاط المدينة التي فيها مجتمع الناس، وكل مدينة فسطاط، كل مدينة فسطاط. عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فسطاط المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق، من خير مدائن الشام، من خير مدائن الشام. رواية ثانية يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بالأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ. يوم الملحمة الكبرى فسطاط المسلمين بالأرض يقال لها الغوطة، يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ. وهنالك حديث آخر: لا يزال المسلمون في الأرض حتى تقوم الساعة، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال من أمتي قصابة قولاها، من أبنية المبالغة، على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها. انظروا دائما هذه العصارة والجماعة القوامة على أمر الله عز وجل، السبب في النصر، السبب في الفتوحات، السبب في الثبات، السبب في تحقيق التوحيد، السبب في المنهج الحق، ولا يكون هذا إلا بتحقيق هذه الصفة الطيبة العظيمة. لا تزال من أمتي عصابة قوامة، قوامة على أمر الله عز وجل لا يضرها من خالفها، تقاتل أعداءها كلما ذهب حرب نشب حرب قوم آخرين، يذيب الله قلوب قوم ليرزقهم منه، حتى تأتيهم الساعة كأنها قطع الليل المظلم، فيفزعون لذلك حتى يلبسوا لها أبدان الجروع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم أهل الشام. ونكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بإصبعه يوهو بها إلى الشام حتى أوجعها. هذا من الحديث يدل على فضائل أهل الشام وعلى وجود هؤلاء القوامين على أمر الله عز وجل الذين يحرصون على العمل بمقتضى الكتاب والسنة المطهرة وأن ينهجوا منهج سلف الأمة وأن يكون ذلك واقعا حياتيا لا يضرهم من خالفهم وهكذا. نسأل الله أن نكون منهم. قال ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة يعني أن يحبسوا إلى المدينة وهي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم يحاصرهم العدو أو أنهم يسرون الكفار. تعلمون قضية فيها يعني كر وفر هكذا شأن القتال كما فسر بعضهم الله أعلم حتى يكون أبعد مسافتهم على أن أبعد هنا خبر مقدم كما ذكر يعني بعضهم سلاح أو سلاح وهو موضع قريب من خيبر يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أبعد مسالحهم والمسالح في جمع مسلحة وهم القوم الذين يحفظون الثغور مثل المرقب في مكان يرقبون العدو فكذلك المسلحة يجتمعون لأنهم يكونون ذوي سلاح أو لأنهم يسكنون هذه المسلحة من باب حفظ أهل الإسلام والاستعداد للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى. وثلاث موضع قريب من خيبر. فالمعقل في الملحمة الكبرى هي دمشق كما في هذا النص الصريح الصحيح وكذلك المدينة أيضا. فيؤيد ذلك خروج جيش من خيار أهل المدينة لقتال الروم في الملحمة. هذا والحمد لله رب العالمين هنالك تعاون وتآلف بين أبناء أهل الإسلام من هنا وهناك يجتمعون ويكون بينهم تعاون وبذل وعطاء ولا يكون النصر إلا بهذا كما سيأتي بعض التفصيل في هذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر وقع عند وقوع الملاحم ترتفع الفتن من بين المسلمين. هذه ظاهرة حقيقة دائما العمل المثمر الانشغال في العلم والتعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى الانشغال في خدمة أهل الإسلام وفي الأمور النافعة تبعد دائما الفتن عن أهل الإسلام لأن الشيطان يغتنم هذا القرار ويغتنم هذه الفرص ويستثمرها حتى يشتت الجهود وحتى يفرق بين أهل الإسلام. لكن عند وقوع هذه الملاحم ترتفع الفتن وينشغلون بالفتوحات وحماية ديار الإسلام والقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوه سيفا منها وسيفا من عدوه لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوه. إذا أخرجنا السيوف على بعض اختفت سيوف إيش؟ لا لا. إذا مسكنا أقلامنا على بعض اختفت أقلام إيش؟ لا لا. لأن إحنا ما شاء الله يكفي ربنا على بعضنا البعض والتمزق يكفي. وإذا ظهرت ردود وهجمات اختفت ردود هجمات الأعداء لأنه إيش أرحناهم و كفو المعونة من قبلنا. فإذا علينا أن ننظر إلى هذه السيوف المسلولة وإلى أمثالها من الأمور حتى يمضي فينا قوله صلى الله عليه وسلم: لم يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها، فلنخفي السيوف على بعضنا البعض حتى ايش؟ حتى يتفرغ لنا الاعداء. وهم طبعا متفرغون الحمد لله، لكن الان تحت المخططات، لكن تظهر هذه الامور واضحه جدا جليه عندما يرون اهل الاسلام قد تآلفوا وانهم لا سيوف بينهم ولا فتن ولا اختلاف. دورنا الان خلاص ايش غلطنا؟ فتبدأ ويحاولون أن يبدو الضربة القاضية وستكون القاضية عليهم بإذن الله عز وجل. احفظوا هذا الحديث، احفظوا تماما: لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها. ومعنى ذلك لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، أحدهما من نفسها وهو قتال بعضهم بعضا، والآخر من عدوها، سيؤدي ذلك إلى فنائها واستئصالها. ولكن عندما يقاتلهم العدو وتبدأ الملاحم، فإن الله سبحانه وتعالى يرفع الفتن من بينهم ويجتمعون على قتال العدو. دائما عليكم بالعمل البناء والانشغال عن الفتن، انشغلوا دائما عن قيل وقال وعن عما يشغلكم عن الله سبحانه وتعالى. فالانشغال بالله هو أعظم انتصار. الانشغال بالله، انشغال بالعلم، انشغال بالدعوة، انشغال بالتوحيد والاعتقاد ونهج الصواب، هذا سبب عظيم في تحطيم كل باطل بإذن الله. ثم مسألة أخرى وهي تأييد الدين للموالي عند وقوع الملاحم. المراد بالموالي الذين اعتقهم العرب، الذين اعتقهم العرب، وهو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم منهم أو من أنفسهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموال، هم أكرم العرب فرسا وأبلغهم سلاحا، يؤيد الله بهم الدين. إذا وقعت الملاحم بعث الله من دمشق بعثا من الموال، ثم أكرم العرب فرسا وأجودهم سلاحا، يؤيد الله بهم الدين. كيف تكون الملحمة الكبرى؟ عن سير بن جابر قال: هذا ريح حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري إلا يا عبد الله، يعني كان شأن هذا الإنسان وكان دأره الإسهار من قوله هذا الكلام، ليس له هجيري، شأنه ودأبه أن يقول ذلك، أن يكرر يقول: جاءت الساعة، جاءت الساعة، جاءت الساعة، يا عبد الله ابن مسعود جاءت الساعة. قال: فقعد، أي عبد الله رضي الله عنه، وكان متكئا، فقال: إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يطرح بغنيمة، إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يطرح بغنيمة. لابد من الإعداد لهذا الأمر، الإعداد العقدي والروحي والمعنوي، وإعداد لقاء الله واليوم الآخر، ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أن هذا الأمر فيه غاية الصعوبة، ألا يفرح بغنيمة ولا بميراث، فأمر ليس بالهين. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، فقال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. وفي رواية: عدو يجمعون لأهل الشام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. طبعا وقع في نفسه الرول من خلال استقراء النصوص من خلال الأعداء اللي يتمثلون فيه عندنا إما النصارى يعني. قال نعم وتكون عند ذات القتال ردة يعني عقبة قوية ردة شديدة فيشترط المسلمون شرطة يعني يقال اشترط فلان بنفسه إذا قدمها وأعلمها وأعدها عباد النفس وتهيئة النفس شرطة يعني طائفة من الجيش تتقدم للقتال عبارة عن طائفة من الجيش تتقدم للقتال يشترطون شرطة من الموت لا ترجع إلا غالبة يصممون ويعقدون العزم ألا يرجعوا إلا إيه وهم في غلبة وانتصار بإذن الله فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل استمرت القتال حتى يحجز بينهم الليل ربما هذا والله أعلم تقنيات ثابت تتغير لما جاءت بعض الأمور فيها ما يتعلق بإيش بتعليق السيوف على أشجار الزيتون وبعضها كما قلنا فيها السيوف وفيها أمور تتعلق برجوع البدائيات فلعل هذا مما يدل يعني قد يقول بعض الناس الآن في كشافات برميلوا كشاف تصير الأمور لكن هنا حتى يحجز بينهم الليل لعل هذا من الموانع لاستمرار القتال والله أعلم فيفيء هؤلاء يرجع هؤلاء يرجع المسلمون وهؤلاء المشركون كل غير غالب يرجع كل غير غالب قد يقول قائل يرجع غير غالب على أنها حال لكن هنا كل غير غالب جاء يعني العام النحو متعلق بكل وتفن الشرطة ثم يشترط المسلمون الشرطة من الموت لا ترجع إلا غالبة فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل فيأتي هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفن الشرطة قتل ثم يشترط المسلمون الشرطة من الموت أخرى لا ترجع إلا غالبة يصممون ألا تكون إلا غالبة وهذا يدل على قوة العزيمة والتصميم وأنهم قد بلغوا من إعداد العقيدة والمعنويات والاحتساب الله سبحانه وتعالى ما الله به عليم أول مرة اشتراط القتل مرة ثانية احتساب وهكذا ومع ذلك تظل هذه العزائم وتظل هذه القوة وهكذا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة الموت لا ترجع إلى غالبة فيقتتلون حتى ينسوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة فإذا كان يوم الرابع إذا كان يوم الرابع نهض إليهم بقية أهل الإسلام نهض وتقدم بقية إيش أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة أو الدائرة عليهم يعني في نسخ مسلم الدائرة في بعض كتب الحديث الأخرى والروايات الأخرى الدبرة وهما بمعنى يعني الأزيمة يولون الدبر الدائرة يعني الدائرة تدور عليهم الدائرة فينتصر المسلمون ولاحظوا أحبتي في الله أنه لا يتحقق النصر إلا عندما يأتي بقية إيش أهل الإسلام عندما يصلون في اليوم الرابع فانظروا إلى أثر إيش التعاون على البر والتقوى وإلى هذا المدد كيف يجعل الله عز وجل فيه البركة والقوة فلا بد من انتهاء الأسباب المادية ولا يجوز بحال من إختار هذه الأسباب وأعد لهم استطاعة من قوة ومن رباط الخير من رباط الخير لا أخر الآية إذا كان يوم الرابع نهد إليه بقية أهل الإسلام بقية أهل الإسلام وهذا يدل على التعاون بين أهل الإسلام من هنا وهناك فالحمد لله رب العالمين فلا تتألموا إن رأيتم تمزقا وإن رأيتم ما أن رأيتم فسيكون التعاون سيكون التعاون بإذن الله سبحانه وتعالى فيجعل الله الدائرة عليهم فيقتلون مقتلا إما قال لا يرى مثلها وإما قال لم يرى مثلها. الشك من الرواية والدقة دارت عند الرواة كانت هكذا. حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم يعني بنواحي هؤلاء الكفار فما يخلفهم يعني ما يجاوزهم في بعض الروايات فما يلحقهم يعني ما يلحق آخرهم حتى يفر ميتا أو ميتا روايتان بالتجديد والتخفيف يعني يطير الطائر على أولئك الموتى فما يصل إلى آخرهم حتى يفر ويسقط ميتا من النتن ومن شدة الرائحة ومن طول مسافة إيش من أو من طول مسافة مسقة الموتى ما يتحمل الجهاز التنفسي عنده فراغ بنتهي نسأل الله العافية والسلام. فما يخلفهم لا يجاوزهم وفي بعض الوقت ما يلحقهم يعني يلحق آخرهم حتى يخر ميتا أو ميتا فيتعاد بنو الأبي كارمئة فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد من المئة الرجل إيش الواحد. فبأي غنيمة يطرح أو أي ميراث مقاصر فبأي غنيمة يطرح أو أي ميراث مقاصر. فبينما هم كذلك إذ سمعوا ببأس يعني حرب شديدة هو أكبر من ذلك فجاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم يعني قد قعد مكانهم في ذراريهم يعني في أولادهم فيرفضون ما في أيديهم يعني يتركون ويرفضون ما في هذه الأيدي من الغنائم ويقبلون. وهذا كما سيأتي أنه يعني سيأتي بعض النصوص المتعلقة في الوقت الصحيح بخروج إيش الدجال. فيبعثون 10 صوارف طليعة وهي الطليعة مثل الربيع للقوم للاطلاع على إيش على حال العدو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أسماءهم وأسماء أعدائهم وألوان خيولهم هم خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم وأن تكون ذرياتنا وأن نحشر مع هؤلاء. إني لأعرف أسماءهم وأسماء أعدائهم وألوان خيولهم. وهذا يؤيد ألوان الخيول أن الأمور قد ترجع والله أعلم إلى ما قلناه هم خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارث على ظهر الأرض يومئذ. والذي يحدد الخيرية هو الشرع فهو الغالب التحديد تحديد شرعي. وهنا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخيرية بالنصوص الصريحة الصحيحة. وليس الإنسان أن يحدد هو منزلته أو مكانه وأن لا يستعجل الخطى كما سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. وروى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعناق أو بذابة موضعان بالشام بقرب حلب فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ من خيار أهل الأرض يومئذ. فإذا تصاحوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا أو سبوا منا نقاتلهم. خلوا فعل أمر ونقاتلهم يعني جواب فعل أمر. خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا أو سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. هنا شأن دائما الأعداء ولا أقول استعمار لأن كلمة الاستعمار مشتقة من عمر يعمر. الإعمار استعمار يعني من طلب الإعمار. الصواب إدمار استقرار. فهؤلاء الأعداء يحرصون وباستمرار على التفريق بين إيش المسلمين فالروم يقولون خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا أو سبوا منا نقاتلهم حتى يفرقوا بين صفوف المسلمين كما هو الشأن دائما معهم كما هو شأنهم. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. في نهاية الكلام إن شاء الله سيأتي أن هذا سيكون سبب نصر. فدائما عندما يكون التآلف والتعاون والتآخي والمحبة ويكون صفا واحدا يكون هذا سبب انتصار. وإذا تخلت الأمة عن بعضها البعض كان ذلك سبب هزيمة عياذا بالله. فيقولون يقولون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخوانكم فيقاتلون فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا نسأل الله العافية. يعني لا يلهمون التوبة لا يلهمون التوبة لأن الذنوب الذنب يجر الذنب الذنب يجر إيش الذنب. الله عز وجل يقبل التوبة عن عباده يقبل توبة المشرك إذا تاب من شركه تاب إلى الله الله عز وجل فتح باب التوبة كما هو معلوم بضوابط والشروط المعروفة. ولكن هؤلاء لا يلهمون التوبة نسأل الله العافية. ويقتل ثلثهم إذا ينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم أفضل الشهداء عند الله ويستفح الثلث لا يفتنون أبدا. هذه دائما سبب الثبات والإقدام على الطاعات وتحمل المصائب سبب في عدم الفتنة لا يفتنون أبدا حتى يلقوا ربه سبحانه وتعالى ويقتلوا فيستفحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم أذ قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ طاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلقكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل. دائما الشياطين الإنس والجن يعتمدون الدعايات أي كلمة لا شك لها تأثيرها. فهذه الكلمة لا شك أن لها أثرها مع أنها كلمة غير صحيحة وأنها باطلة. إذا جاءوا الشام خرج فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف تشوف الصفوف مهمة جدا صفوف القتال صفوف الصلاة وهكذا. إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم عليه السلام فأمهم فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء فلو تركه لم ذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده. ضمير جلوش الذي عيسى عليه السلام فيريهم من عيسى عليه السلام دمه في حربته. حربة من؟ حربة عيسى عليه السلام. هذا قوية رجوع الضمائر يعني مهمة جدا. أحيانا بعض الناس يرتبون عليها أمور تعلق بالعقائد يجب الانتباه لهذه الأمور. ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته أي في حربة عيسى عليه السلام. ورأى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر في البر وجانب منها في البحر سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. كلمة جانب منها في البر يعني هذه في محل جر صفة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة يصف لهم المدينة جانب منها في البر جانب منها في البحر. يقول سمعتم بمدينة يا صفتان المدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر. قالوا نعم. قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق من بني إسحاق. فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. نلاحظ هنا اختلاف العرق اختلاف الجنس توسع الفتوحات والبطولات والانتصارات والإفادة من هذا وتوظيف العرق في خدمة التوحيد وليس في التفريق بين أهل الإسلام. فعندما يقال بنو فلان بنو فلان في تحقيق الانتصارات والفتوحات، فليس بالصدي عن سبيل الله سبحانه وتعالى. فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، ما مستعداد اللازم والممكن، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها. قال قول هو ابن زيد الكولي أحد رواة الحديث، لا أعلمه إلا قال الذي في البحر، يعني يسقط إيش الجانب اللي إيه اللي في البحر. ثم يقول الثانية، يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر. ثم يقول الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرد لهم فيدخلوها. كم تكبيرة؟ ثلاث مرة. أول مرة لا إله إلا الله، لكن إيش لا إله إلا الله؟ لا معبود بحق إلا الله، يعبد الله عز وجل. إذا كانت لا إله الله أنقذ الدنيين عليه السلام من بطن الحوت، فهذه لا إله إلا الله والله أكبر جعلت إيش جوانب هذه البلاد العظيمة تسقط كل مرة، تسقط وأخيرا تكون سبب إيش؟ سبب تفريج وانتصار. لكن لا إله إلا الله والله أكبر تقال بملء القلوب، بملء الأفواه، بملء المعتقد، بملء السلوك والأخلاق، بملء التطبيق العملي، فهي قول واعتقاد وعمل وسلوك وصدق وتوجه وبذل وعطاء. فليست كلمة، ليست مجرد كلمة تقال، وإنما واقع حياتي لا بد أن يعيشه الإنسان المسلم. والإنسان الآن لو قلنا لا الله والله أكبر ليلا ونهارا على هذه الحالة، ماذا يتحقق لنا؟ أنا أدرك لا إله إلا الله أكبر، أدرك التسبيح والتهليل، لكن لا بد من اتخاذ الأسباب. لكن هنا عندما يبلغ المسلمون، عندما يبلغون هذه المرحلة، فالله سبحانه وتعالى يجعل هذه المعجزات. ولا شك أنكم ترون أحيانا القتل، وأحيانا الاستئصال يعني أو قتل عدد كبير، وأحيانا يكون هناك إيش تأثير لهذه الكلمات، وهكذا حتى يتعرف الإنسان طبيعة هذه السنن الكونية، لأنه لا يستطيع أن يغادرها ولا أن يتجاوزها. فهذه السنن لا يتجاوزها بر ولا دم، فإن ظن التجار أن يتجاوزها سنن لا بد منها أن تمضي. وهذه الكلمات عندما تكون مرت، ولعله سيأتي إن شاء الله عز وجل، أثر التربية وأثر التنشئة على التوحيد الخالص، فيكون لهذه الكلمات التي لها خلفية ولها مدلول ولها مغزى ولها مرمى في القلوب وفي الواقع كما قلت، فيكون لها التأثير بإذن الله سبحانه وتعالى يوم أن تقال وحين تقال. إذا المرة الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. من خلال هذا الحديث يكون الترتيب كما يكون ترتيب الأحداث، والله أعلم. يحدث الصلح الآن بيننا وبين الروم وهم النصارى، ونقاتل نحن وهم عدوا من ورائنا أو ورائهم، فما نطقت بذلك الرواية. وعلى عادة الكفار ما يحصل منهم من نسبة هذه المعارك إلى الطريق وتجيير هذه الأمور من أجل معتقدهم الفاسد، وهذا من شأن شياطين الإنس والجن دائما. انظر إلى التنظيم العجيب عند الشياطين، كل واحد له قرين، كل شخص له قرين. ايش وظيفة القرين؟ استاذ الاعتقاد، استاذ المنهج، التحريش بين الرجل بينه وبين زوجه، يأمره بالفاحشة، يأمر بالقتل، يصد عن ذكر الله، يصد عن كل طيب خير وبر. وهؤلاء الشياطين يعلمون أنهم على باطل، حتى إن المسلم إذا سجد السجدة يشق للشيطان يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله إيش؟ الجنة هذا المسلم، ويقول عن نفسه أنه أمر بالسجود فعصى فله إيش؟ فله النار. يعلم بأنه من أهل النار، يعلم يقينا بأنه من أهل النار، يقر ويعترف ويرفع راية الاعتراف والإقرار أنه من أهل النار، يقول يا ويله، يبكي يبكي، تبكي هاي الباب مفتوح، يبكي، لكنه مع ذلك يصر حتى آخر لحظة على النار وعلى النار. لا مريد، لا توحيد، لا منهج، لا عقيدة طيبة، لا سلوك حسن، لا فضيلة، لا قبل، لا أخلاق، يبذلون الأموال وينفقونها وتكون عليهم حسن. هذا هو شأن شياطين الإنس والجن، ولكل شخص قرين، والشياطين لا تقيل شغالين ليلا نهارا فقط. هذا كله يدعونا إلى المثابرة في العلم، طلب العلم، الدعوة إلى الله، والصبر على الأذى الدارج، والعصر إن الإنسان الذي خسر. إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهؤلاء يجيرون لأجل الطريق المبني على الباطل، العقيدة الباطلة، وهم كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يثور رجل من المسلمين فيقتل رافع الطريق ويكفر هذا الطريق، فيتخذ النصارى ذلك ذريعة وسببا في للغدر، وهنا تبدأ ملاهم باستشهاد عصبة المسلمين على أيدي النصارى، ويبدأون بجمع الجموع لقتال أهل الإيمان، فيأتون تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000، دائما مجهزين أنفسهم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الله سبحانه وتعالى ينهانا في نصوص كثيرة وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن تشبه بالمشركين، بل إذا نظرنا يجب أن نخالف، أن نخالف في كل شيء، ولكن الله عز وجل هنا أمرنا أن ننظر في حال المشركين في حال اتفاقهم وتعارفهم واتخاذهم الولاية، كيف أنهم اخترعوا الولاية في أنفسهم وفي بعضهم البعض، بعضهم أولياء بعض. إلا تفعلوه من اتخاذ هذه الولاية تكون فتنة في عمان، في القاهرة، في فلسطين، تكون فتنة في الأرض، في كل الأرض. إنما يعني تقوم بما أمر الله عز وجل من اتخاذ هذه الولاية التي اتخذها الكفار، والذين اتخذوا بعضهم أولياء بعض، عندهم مبدأ الولاية، يتولى بعضهم بعض، يتعاونون ويجتمعون على أهل الإسلام. إلا تفعلوه من اتخاذ هذه الولاية واصطناعها تكن فتنة في الأرض كلها، ويكون الضعف الهوان الإسلام وفساد كبير، وها نحن نعيش الفساد ونحيا الفتنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهؤلاء يجتمعون تحت 80 راية، وهذه ما تكون يعني تحت يوم وليلة، لأنه في تخطيط. انظر إلى اجتماع الملل والنحل ضد الإسلام في أي مناسبة، يجتمع اليهودي والنصراني والشيوعي والمجوسي، يجتمعون، يجتمع كل ملل ونحل الكفر ضد من يدعي الإسلام، ولا أقول ضد المسلم، ونسأل الله أن ينصر الإسلام وأهله، ويكون مركز تجمع المسلمين الرئيس بالغوطة، كما يكون مركز تجمع الروم بالقرب من حلب، إما بالأعماق أو دابر، وهذا والله أعلم أنهم يخرجون يعني الروم يحرزون هذه الأماكن من بلاد المسلمين بسبب الصلح آيات الآمن الصلح والهدنة وما يتعاقدون بينه وبين أهل الصلح. ويبدأ القتال بين المسلمين والروم لمدة 3 أيام دون غلبة لأحد، يغاد خلالها معظم جيش المسلمين، معظم جيش المسلمين. يأتي في اليوم الرابع بقية أهل الإسلام، وهو الله أعلم الجيش الذي يخرج من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ. هذا كما قلنا أثر التعاون على البر والتقوى في سبب الانتصار. لكن مع كل ذلك يا أخواني، الله عز وجل يأبى إلا أن ينتصر أهل الإسلام بالعقيدة الصحيحة والمنهج السديد مع الإعداد الممكن، وأن يكون دائما أقل من إيش؟ أقل من الأعداء، حتى لا يكون القتال على إيش؟ على العدد والعتاد. وعندما كان هناك القتال أو اعتماد على شيء من القوة، وهو يوم حنين كما قال الله عز وجل: إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا تضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ولم يكونوا أصلا أكثر من الأعداء ولكن نسبيا يعني شوية قوة، فقالوا لن نغلب اليوم من كله، يعني من هذا الإعداد ما شاء الله يعني في إنعاش، صار حصل إعداد أكثر من السابق. فبداية هذه الغزوة حصل ما حصل من ضرب من ظفر الأعداء وغلبتهم وتمكنهم وتسلطهم على المسلمين. ففطنوا قالوا: ماذا فعلوا؟ كيف نقول هذا الكلام؟ كيف نقول لن نغلب اليوم من كله؟ كيف نقول هذا؟ إذا الغالب هو الله، ما ليس لنا غلبة إلا بالله، ولا منع ولا قوة ولا انتصار إلا بالله، إلا بالعقيدة والمنهج والإخلاص والصدق مع الله. فتوجهوا إلى الله بقلوب صادقة، فكانت الخاتمة لهم والصالح الغلبة لكم بإذن الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نعلم هذه الحقيقة وأن نضعها في قلوبنا وأن نضعها في أعماقنا. فسبب حكمة الله عز وجل أن يكون أهل الإسلام أقل في العداد والعد وفي العتاد والعدة، حتى يعلموا أن الله عز وجل الذي ينصر، وإنما على أهل الإسلام أن يعدوا الممكن ويعدوا لهم ما استطاعوا، والباقي اتركوه لله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي ينصر، والله هو الذي يجعل لكم الغلبة بإذنه سبحانه وتعالى. ويطلب الروم عند مقابلة هذا الجيش ألا يتدخل في القتال، وأنهم يعني الروم يريدون أن يقاتلوا من تبوا منهم فحسب، وهم أهل الشام وأهل مصر كما أفاد الإمام النووي رحمه الله. يرفض جيش المدينة في هذا الطلب ويقولون: لا نتخلى عن إخواننا، فيحدث بينهم القتال، ولهم طبعا لا يعلم الغيب والله، لكن لو قبلوا فالقتل ايش اللي يحصل؟ امور مرعبه مخيفه. فينقسم جيش المدينه في 3 أقسام من حيث الواقع الامر: قسم ينهزم وهو الثلث فلا يهمون الثوبة ابدا، فالانسان دائما يخشى من الوقوع في المعاصي، ولا سيما من التولي يوم الزحف من عدم التوفيق للتوبه، وهذا امر خطير. قسم المستشهد وهو الثلث وهم أفضل الشهداء عند الله، قسم وهو الثلث الأخير يفتح الله على أيديهم لا يفتنون أبدا. وتكون نتيجة الملحمة ما يأتي: مقتلة عظيمة للنصارى، تملأ هذه الجثث الأرض وكذلك الزهم الرائحة الكريهة المنتنة، وفناء معظم جيش المسلمين بحيث لا يبقى من كل معه إلا رجل واحد، فتح القسطنطينية على يد من تبقى من جيش المسلمين وعددهم 70,000. كذلك شرط المسلمين اقتسام الغنائم بعد أن بدأوا بذلك، لأن الشيطان نعوذ بالله منه يصيح فيهم دائما أن الدجال، وإن الدجال خرج، وهذا غير صحيح، فإنه يخرج بعد عودته إلى الشام. هذا هنا التوقيت الصحيح، والتوقيت الصحيح في خروج الدجال يخرج بعد عودته من الشام. فهناك حقيقة يعني بعض الأمور المتعلقة في هذه المسألة، فنقول لماذا أسباب الساعة ولماذا الملاحم؟ جاء رجل كما في حديث أنس رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا الثلاث. سأله متى الساعة؟ قال ما عدا الثلاث. فهنا صرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقضيه الناس العمل، صرفه إلى ما يقضيه العمل، يعني الساعة غدا إيش عملت الساعة؟ إيش استفدنا غدا ولا بعد شهر إذا لم يكن هنالك عمل، إنما يكون هنالك إيمان أو عمل أو عباد، ماذا استفدنا؟ فوجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يقضيه العمل، قال متى الساعة؟ قال ما عدا الثلاث. ممكن واحد ذكي يقول هذه حيدة، هذا غباء أن يقول إيش هذه حيدة. قال وماذا عدا الثلاث؟ إذن الإعداد، ما هو الإعداد لما يتعلق بأسراف الساعة؟ لماذا الملاحم؟ وكيف يكون الإعداد للملاحم؟ لابد من التفكير والتربية في إعداد الأمة أقداما ومحكومين للملاحم التي وردت فيها النصوص، لأن هذه مشاركات تربية كما ترون جيوش منظمة تأتي، فليست هذه أحوال تربية وإنما هي جيوش، إعداد جيوش. لابد من تربية الأبناء، لا ندري ما هو جيل الملاحم، من هو هذا الجيل؟ جيل الملاحم أهو جيلنا؟ أهو جيل أبنائنا؟ أهو جيل أبناء الأبناء؟ لابد من تربية الأبناء على العلم، لابد من تربية الأبناء على الدعوة، لابد من تربية الأبناء على العقيدة الطيبة، على التوحيد الخالص، على المنهج السديد، على السلوك القويم. لابد أن نرى هذا ثمارا يامعة في مجتمعنا، أن ترى هذا في بيتك من خلال الأبناء، أن تتابع الأبناء وأن تتابع البنات، أن تتابع من تلك الأمور، أن ترى هذا بالفعل، أن تراها ثمارا تقطفها بشكل يومي بشكل أسبوعي، ترى هذا التحسن، ترى التقرب من الله، ترى الابتعاد عن المنكر، ترى أثر الدعوة إلى الله عز وجل في البيت، في الشارع، في المعهد، في الجامعة، في السوق. لابد أن ترى هذا الأثر. وقد يقول قائل وبعدين مع الشغلة وكذا والطريق طويلة، نختصر الطريق، اختصار الطريق يطول الطريق، اختصار الطريق يطول الطريق. أن الإنسان إذا لم يستعمل الأساليب الصحيحة والأوضاع الصحيحة فإنه لا يمكن أن يحقق هذه الأهداف الصحيحة التي تقوم على أسس وقواعد وروابط. إنسان يريد أن يتخرج طبيبا طيارا، ما يستعجل، كيف الطريقة؟ ممكن يحصل على سؤال غير صحيحة، إيش استفدنا؟ إيش يفعل؟ لا بد من جراء خطوات، لا بد من استغراق الزمان الممكن والوقت الممكن بالأماكن الممكنة. أما أن نستعجل الخطوات فمن استعجل الشيء قبل أوانه عرض بحرمانه، كقاتل المورد مثلا استعجل ميراث ويذهب واقتل، فليس بقاتل الميراث، فبكل شيء وقت وميقات، فالأناث الأناث والصبر الصبر. فليس من الصواب في شيء أن نستعجل هذه الخطوات، وهذه الخطوات التي نستعد فيها ونصبر لا شك أنها مراحل صحيحة في الإعداد، في للإعداد الصحيح. وأضرب على هذا المثال أن الإنسان قد يستعجل في بناء حصن حصين وقصر شاسع واسع، لا فيبدأ أول ما يبدأ بإيه؟ أول ما يبدأ فينزل على الأرض. نحن نريد أن نصعد، فنقول لا يمكن أن تصعد إلا إذا إيش نزلت في القواعد. وكذلك حال أو ظاهر حال من يعتني بالعقيدة الصحيحة وبالتوحيد والتوحيد الخالص والمنهج والتربية الصحابية السلفية ظاهرها أنها تؤخر، ولكن والله هذه تأسيس إيش؟ هذه تمثيل القواعد والأسس، حفر الأساسات التي لا يمكن أن يكون القصر ولا الحكم إلا بهذه القواعد وإلا بهذه الأساسات كما يقال. فلذلك أنا أضرب على هذا بمثال، هذا القصر العظيم لو جئته مفرقا ترى ونارك المسامير والخشب والماء وترى التراب وترى الأسمنت، لكن هذه كلها مفرقة، الحقيقة هي التي كونت هذا القصر العظيم. لو جئناها مبعثرة أو هذا القصر قبل أن ينشأ، وهنا هنا أخشاب، هنا مياه، هنا أسمنت، هنا كذا، هنا 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 دجاج، عندما ننظر إلى كل جزئية مفرقة نقول استعمل هذه لا شيء، لكنها عندما تجتمع تكون لنا هذا القصر. وكذلك عندما ننظر إلى درس في التوحيد، إلى درس في الاتباع، إلى درس في الأخلاق، إلى درس في التفسير، إلى درس في الحديث، إلى درس في الصدقة، إلى درس في قيام الليل، إلى درس في تعليم الناس الفرائض، هذه كلها بمجموعها يكون إيش؟ يكون النصر، يكون المجتمع المسلم بإذن الله عز وجل. وأخيرا نقول حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتنة، فقالوا لنا يا رسول، فقالوا كيف لنا يا رسول الله، أو كيف نصنع، ماذا نفعل؟ قال فارجعون إلى أمركم الأول، فارجعون إلى أمركم الأول، فالرجوع إلى الأمر الأول والتأسي برسول الله عليه وسلم والصبر على اللأواء والشدة والطمع فيما عند الله سبب في تحقيق هذه الخطوات الصحيحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وأبناءنا وبناتنا ومن نري أمورهم أن يجعلنا خطوات ومراحل وجنودا في تحقيق النصر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.